موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
قيام لها لا تستطيع أن تقوم بشأنها وتعجز عن ذلك، فعلى الزوج أن يأتي لها بمن يخدمها لأنها ملازمة في البيت. إذا كانت قادرة بنفسها فالراجح وجوب أن تقوم بخدمة بيتها من نفسها وأولادها وزوجها. قال الشافعي: النفقة نفقتان، نفقة المقتر ونفقة الموسع. فأما ما يلزم المقتر لامرأته إن كان الأغلب لولدها أنها لا تكون إلا مخدومة مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم من طعام البلد الأغلى من قوت مثلها ولخادمها لخادمتها مثله مد آخر. المد هو تقريبا من 700 جرام من الرز، هذا أغلى قوت أهل البلد، كيلو وربع رز، هذا المقتر. إذا كانت لا تكون إلا مخدومة، يعني هو على قوله قول الجمهور أنه لا يلزمها خدمة زوجها، لابد من خادم مخدومها، أو إذا كانت مخدومة لعجزها من مرض وزمانة فلها خادم يكون لخادمها وخادمتها مثله. قال: ومكيلة من أذن بلادها، من أذن بلادها زيتا كان أو سمنا يفرض لها من دون مشط أقل ما يكفيها، ولا يكون ذلك لخادمها. وفي كل جمعة رطل لحم، وفرض لها من الكسوة ما يكتسى مثلها ببلدها عند المقتر. الكلام ده رد إلى العرف، فيقول أن العرف جرى أن المقتر يكفي في اليوم من الطعام، ومعها زيت أو سمن، ومعها ما تحتاج من دهن ومشط ونحو ذلك، وفي كل جمعة بناء على أن الشرع لم يحدد قدرا معلوما من الرزق من النفقة، وإنما أطلق ورد ذلك إلى العرف إلى ما تعرف الناس عليه. قال: وإن كان زوجها موسعا فرض لها مدان من الأذن واللحم ضعف مال امرأة المقتر، وكذلك في الدهن والمشط، وجعل لخادمها مدا وثلثا، وإنما جعلت أقل الفرض مدا بالدلالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفعه إلى الذي أصاب أهله في شهر رمضان عرقا مكتب، يعني زنبيل، فيه 15 صاعا ل60 مسكين، المسكين يكفي في اليوم مد، هذا أقل ما ورد. قال: وإنما جعلت أكثر ما افترضت مدين، لأن أكثر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في جدية الأذى مدان لكل مسكين، في كفارة الظهار أيضا أمر بمدين لكل مسكين. قال: والفرض على البسط الذي ليس بالموسع ولا المقتر بينهما مد ونصف، ولخادمها مد، هذا كلام الشافعي ومذهب من كلامي في قم رحمه الله. على إذا وقع الخصام بين الزوجين في النفقة، وكذا في من وجبت لها نفقة في فترة العدة، فإنها تقدر بما يجتهد فيه القاضي، وما ذكره الشافعي واضح أنه أمر اجتهادي في الطرفين، في الطرفين والوسط. هذا اجتهاد الشافعي يستأنس بهذه التحديدات التي ذكر، ويكون قريبا منها فيما يجعل من الطعام وما يصلحه وما يحتاج إليه، وكذا من الكسوة بالنسبة إلى من رجعت نفقتها. عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غاضوا عن نسائهم، فأمرهم أن يأخذوه بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. أخرج الشافعي في مسنده في باب وجوب النفقة
الزوجة وإثبات الفرقة لها إذا تعذرت النفقة بحسار واحد. فيه مسلم خالد الزنجير ضعيف كثير الغلط، لكن أراه من منذر فيما ذكره حافظ الترخيص. من طريق عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر به وأتم السياق، وذكره ابو حاتم في الهلال عن محمد بن سلمه عن عبيد الله به قال وبه لا تقول. ان عمر رضي الله عنه الزم انه اذا لم ينفق يلزم بالطلاق، وهذا للضرر. اذا لم يقبل ذلك طلق عليه الاناث للضرر الواقع على المراه. وفيه في صحيح مسلم عن ابي هريره مثل ذلك، ويروى مرفوعا للنبي عليه الصلاه والسلام تقول: المراه انفق علي او طلقني. الظاهر انه كلام ابي هريره، لكن لا يعرف خالف عمر رضي الله عنه، وهو متفق مع القواعد العامه من انه لا ضرر ولا ضرار. فالمراه تطلب النفقه وهي راغبه بنص القران، فان ابى الزوج فقد ضرها. الضرر وتزيله. نفقة في العدة وعليه نفقة المدة الماضية أيضا، فإذا إن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا، كان هو حبسها عن أن تتزوج، حبسها على ذمته، فيلزمه أن يرسل بنفقة ما مضى. قال الإمام: فيه دليل على أن الزوج إذا غاب عن زوجته لا تسقط نفقتها، وإذا لم ينفق عليها مدة تكون نفقتها دينا عليه، وكذا الإدام والكسوة. الإدام لأنه زي ما قلنا يفرض لها حب، اللي هو قمح مثلا كيلو ربع قمح أو كيلو ربع، يحتاج إلى إدام اللي هو السمن أو الزيت على حسب ما في بلدها ليطبخ به وليعد به الطعام. قال: وكذا الإدام والكسوة ونفقة الخادم، وهو قول الشافعي. وذهب أصحاب الرأي إلى أن نفقة الزوجة لا تصير دينا في الذمة ما لم يفرضها القاضي، وده بيرجحه ابن القيم، مع أن الظاهر من أقوال الصحابة ومن ظاهر القرآن أن الزوج ملزم بنفقة زوجته. إذا لم يقم بذلك فانفقت الزوجة من مالها نقول سقطت عنه؟ هذا لا يصح، كأننا نجعل الظالم معافا من مما وجب عليه إذا قام غيره بذلك. وماذا تصنع إذن إلا أن تنفق من مالها أو مال أهلها؟ وإذا رفعت أمرها للقاضي فكيف، إذا اعترف الزوج أنه لم ينفق كيف يقال سقطت، والناس قد احتسبوا في هذه النفقة إلى أن يتمكنوا من أخذ حقهم. فالصحيح أنها في ذمته دينا، بدليل قول عمر: إن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. ليه؟ لا 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 لا، ده هم بيقولوا ما فيش إلا أن يفرضها القاضي، وابن القيم بيرجح ذلك، بيقول حتى طالما أنه أنفق عليها فلا يحتسب ما مضى، وهذا كلام غير صحيح. قال: فأما إذا غابت المرأة بغير إذنه أو هربت أو نشزت فتسقط نفقتها، ولو امتنع عليه مباشرتها لمرض أو حيض أو نفاس أو رتق أو قرن لا تسقط نفقتها، يعني هي مريضة فلا يستطيع المعاشرة لا تسقط النفقة، هي حائض لا يستطيع المعاشرة لا تسقط النفقة، وكذا النفاس أو أصابها رتق يعني انسداد في الفرج أو قرن خرج شيء في فرجها منع المعاشرة لا تسقط نفقتها، وإن كانت هي صغيرة لا تحتمل الجماع فلا نفقة لها لأنه لا يدخل بها، وإن كانت هي كبيرة والزوج صغير فعليه النفقة، ولا تسقط نفقتها بالصوم والصلاة. ولو أسلمت الكافرة بعد الدخول وتخلف زوجها فلا تسقط نفقتها لأنها أدت فرضا عليه كما لو صلت وصامت. وإن أسلم الزوج وتخلفت المرأة ف فلا نفقة لها لأنها بالامتناع عن الإسلام ناشزة. والظاهر الله أعلى وأعلم في مسألة إذا أسلمت الكافرة بعد الدخول وتخلف الزوج فقد انفسخ النكاح فلا زوجية بينهما، والكلام على فترة العدة، فهي تعتد من زوجها ويبقى إن أسلم في فترة العدة فقد راجع النكاح وهي امرأته، وإن لم يسلم خلال فترة العدة بانت منه. فهل يلزم الزوج الكافر في بلاد الإسلام، أو إذا أسلم هل يلزم بنفقة المدة التي بين إسلام وبين إسلامها من فترة العدة، أو إذا بانت منه بانتهاء العدة هل يلزم ذلك الزوج الكافر بنفقة العدة؟ الصحيح والله أعلى وأعلم أن بالنسبة للكافرة إذا أسلمت وتخلف زوجها لا تسقط نفقتها. الحمد لله هذه المسلمة لا نزاع أنها إذا ارتدت فقد انفسخ النكاح ولا شيء لها، إذا كانت ناشزا فلا نفقة لها، فكيف إذا ارتدت؟ هذا أعظم امتناع الزوجية أصلا، مش امتناع العشرة فقط، بسبب منها وهي التي فعلته. قال باب نفقة الأولاد والأقارب. قال الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. يقول فهذا رزق أوجب بسبب الولد، أوجبه الله بسبب الولد، يبقى الولد نفسه لابد له إيه؟ من نفقة، من رزق. وقوله عز وجل وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، أي تطلبوا له مرضعة، أردتم أن تسترضعوا يبقى تطلبوا له مرضعة. إذن من الذي عليه الإرضاع؟ الأب. والأم إذا رضيت بذلك فهي أولى به، إذا رضيت بأن ترضع ابنها ولها النفقة. هذا بالنسبة إلى إذا كانت مطلقة مثلا فلها نفقة الإرضاع. عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. اتفق على صحته. استدل بهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء، وهو أحد المواضع التي تباع فيها الغيبة. قال المحقق رحمه الله وفي الحديث من الفوائد جواز استماع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخر إن كان هذا تحاكما، ولا يقضى على الغائب إلا إذا امتنع من الحضور وتعذرت مراجعته وسماع حجته، وإن كان هذا على سبيل الاستفتاء فلا يكون دليلا على سماع أحد الخصمين دون الآخر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى إما بأنه يعلم أن أبا سفيان رجل شحيح فعلا فيكون فيه دليل على أن الحاكم يحكم بعلمه، والظاهر أن ذلك كله من باب الفتوى لا من باب الخصومة. قال وفيه أن من نسب إلى نفسه أمرا عليه فيه غضاضة فليقرنه بما يقيم به عذره في ذلك، لأنها ذكرت أنها تأخذ من ورائه فذكرت عذرها حتى لا تتهم بأنها تسرق من زوجها. وفيه أن القول قول الزوجة في قبض النفقة، لأنه لو كان القول قول الزوجة أنه منفق لكفت هذه البينة على إثبات عدم الكفاية، يعني يقول لنا أنفقت، لا إذا لابد أن تقول أنها استلمت، فإذا أنكرت أنه أنفق فالأصل قولها، وإن كان هناك شهود من قبل الزوج يشهدون بأنها استلمت النفقة فتقدم البينة، وإلا حلفت أنها لم تستلم. قال وفيه وجوب نفقة الزوجة وأنها مقدرة بالكفاية وهو قول أكثر العلماء وهو قول للشافعي خلاف القول الذي نص عليه في الأمة أنه مد أو مدين كما ذكرنا هذه اجتهادات عند الاختلاف لكن الأصل في نفقة الزوجة أنه ما يكفيها قال وفيه اعتبار النفقة بحال الزوجة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف المعروف في يسار الزوج وحال الزوجة كذلك يقول فيه اعتبار النفقة بحال الزوجة وهو قول الحنفية واختار الخصاف منهم أنها معتبرة بحال الزوجين معا قال صاحب الهدايا وعليه الفتوى الحجة فيه ضم قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته إلى هذا الحديث الشافعي قال حال الزوج فقط الحنفية قالوا حال الزوجة فقط عشان هذا الحديث الجمع بينهما يبقى على يساره وكذلك على حالها وده من أحسن الأقوال فيه ضم الدليلين معا ذهبت الشافعية لاعتبار حال الزوج تمسكا بالآية وهو قول بعض الحنفية وفيه أن من له عند غيره حق وهو عاجز عن استيفائه جاز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه وهو قول الشافعي وجماعة وتسمى مسألة الظفر والراجح عندهم لا يأخذ غير جنس حقه يعني هو متخذ منه فلوس ياخذ فلوس متخذ منه قماش ياخذ قماش إلا إذا تعذر جنس حقه ما عندوش مش لاقي حاجة خالص إلا ياخذ حاجة تانية غير الايه غير حقه ياخذ أدوات معينة يستوفي منها حقه وإذا تعذر جاز له ذلك وعن أبي حنيفة المنع مطلقا مفيش بياخدش حاجة إلا أن يأمر له القاضي وعنه يأخذ جنس حقه ولا يأخذ من غير جنس حقه إلا أحد النقدين بدل الآخر يجوزه وعن مالك ثلاث روايات كهذه الآراء وعن أحمد المنع مطلقا والصحيح إثبات مسألة الظفر وهو أن يأخذ ما له عند الآخر إذا تعذر عليه أن يأخذه بغير هذا الطريق بغير إذنه وبغير علمه ولا يسمى سارقا ولا مغتصبا أن يأخذ حقه فقط وفيه أن للمرأة مدخلا في القيام على أولادها وكفالتهم والإنفاق عليهم أنه تكفيك ما يكفيك وولدك بالمعروف فهو يعطيها ما يكفيها وولدها إن لم يعطيها ما يكفيها ولدها تأخذ ما يكفيها ولدها وتنفق عليه وفيه اعتماد العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشرع ما لم يعارض نصا شرعيا الحديث الثاني ذكر هنا عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل كسبه وإن ولده من كسبه إسناده صحيح الشاهد منه أنه طالما أن الولد من كسبه فهو إنما نما بماله إذن ينفق عليه من مال أبيه قال الإمام يجب على الرجل نفقة الوالدين والمولودين لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وفيه دليل على وجوب نفقة الولد وإذا وجب على الرجل نفقة ولده فنفقة والده أولى مع عظم حرمته الوالد فقير عاجز عن الكسب يجب على الأولاد أن ينفقوا عليه قال رحمه الله وإنما يجب على الموسر أن ينفق على من كان معسرا زمنا من الوالدين والمولودين ولا تجب نفقة من كان موسرا أو قويا يمكنه تحصيل نفقته يبقى قوي مكتسب يعني لو قوي عاجز عن النفقة يعني النهاردة الولد بيبلغ 16-17 سنة وهو عاجز عن الايه عن التكسب يشتغل ما يقدرش يشتغل فلا بد أن يكون قويا وإيه وقادرا على الكسب يقول هذا مذهب الشافعي وأوجب سائر الفقهاء نفقتهم عند الإعسار ولم يشترطوا الزمانة قالوا حد مش لازم يكون زمن يعني طالما معسر حتى لو قدر يشتغل تلزمه النفقة الصحيح ان هو اذا كان قويا مكتسبا قادر على الكسب فليس عليه نفقه فليس على الولد النفقه. قال ولا يجب نفقه غير الوالدين والمولودين من الاقارب. واوجب اصحاب ده في نظر الكلام ده الصحيح انه هناك نفقات واجبه على الاقارب. واوجب اصحاب الراي نفقه كل ذي رحم محرم من الاخوه واولاد الاخوه والاعمام والاخوال. كل ذي رحم محرم بمعنى لو كان احدهما رجلا والاخر امراه حرم النكاح بينهما على التابيد. فيقول هذه العلاقه توجب النفقه على من كان موسرا على من كان توجب ان تكون نفقه واجبه على الموسر للمؤسر الغير قادر على الكسب. قال ونفقه القريب على قدر الكفايه ولا تصير دينا في الذمه. الصحيح في هذه المساله ان النفقه واجبه على قدر الميراث لقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. فمن يرث فالغرم بالغنم، من يرث تلزمه النفقة إذا أعسر قريبه الذي يرثه لو كان غنيا. يعني انظر في من العلاقة بينهما لو مات أحدهما من الذي يرث الآخر، فالذي يرث عليه أن يوفق. نقول من أجل هذا نقول مثلا هل يجوز أن يعطي الزكاة لأخيه أو عمه؟ ننظر إن كان هذا لو مات لا يرثه لوجود أبناء لهذا الأخ فلا تلزمه النفقة وبالتالي يجوز أن يعطيه من الزكاة. وإذا قلنا أنه إذا لم يوجد له ورث آخرون غيره أو كان هو أحد الورثة فإذا كان أخوه هذا مؤسرا وهو من ضمن ورثته فيجب عليه أن ينفق لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. وبالتالي لا يجوز أن يعطيه الزكاة. والصحيح وجوب النفقة للأقارب إذا أعسروا لأن تركهم جوع جائعين عريانين بغير مسكن وهو يجد الكفاية وأتركهم كذلك من أعظم قطيعة الرحم. ووجه وقول أصحاب الرأي وجه قوي أن هذه القرابات على درجة القرب ويعرف القرب بالمحرمية. والقول الأظهر كما ذكرنا مسألة الميراث تكافل واجب. قال وإن احتاج الأب المؤسر إلى نكاح فعلى الولد الموسر إعفافه بأن يعطيه مهر امرأة أو ثمن جارية يتسراها ثم عليه نفقة زوجته وسريته. ولا يجب على الأب إعفاف ولده. الصحيح أنه إذا وجب ذلك فقد وجب الأخرى. وإذا خاف العنت وعند الأب يسر وهو موسر والابن مؤسر يلزمه. قال وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي مالا وولدا وإن والدي يحتاج مالي. فقال أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم كلوا من كسب أولادكم. ففيه دليل على أنه إذا لم يكن له مال وله كسب يلزمه أن يكتسب للإنفاق على والده وكذلك الولد. هي الظاهر هي يجتاح مالي، إن والدي مش يحتاج مالي، يجتاح يعني يأخذ. وذهب بعض أهل العلم إلى أن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ منه ما يشاء، وذهب عامتهم إلى أنه لا يأخذ إلا عند الحاجة. الظاهر من الحديث أنه يأخذ بشرط أن لا يجحف به، بشرط أن لا يمنعه مما يعني يحتاج إليه أو من نفقاته على أهله وعياله أو من كل ما يحتاج إليه في النفقات، ويأخذ بقدر الحاجة. وإذا أخذ غير قدر الحاجة يعني يأخذ ليدخر مثلا، يأخذ ليعطي أولاده الآخرين هذا الظلم إذا كان ليس له أن يفعل ذلك في ماله الشخصي، فليس له أن يأخذ من هذا ليعطي هذا، ولا أن يتملك عنهم من غير حاجة. الظاهر والله أعلى وأعلم أنه إذا أخذ لغير حاجة ومنع الولد مما يحتاج، فلا شك أنه قد أجحف به أو يحتاج أولاده أو نحو ذلك. الصحيح في مسألة إعفاف الأب لابنه أنه يلزمه ذلك إذا كان موسرا والابن معسرا غير قادر ويحتاج إلى إعفاف، فإنما وجب للأب يجب للابن من النفقات، طالما أن هذه من ضمن النفقات فهي كذلك. أقول قبل هذا واستغفر الله.